أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في إيراد المسند إليه علما، لماذا؟ كناية عن معنى آخر، كناية عن معنى آخر. بشكل سريع، أن الكناية عند أهل البلاغة هي أن يذكر اللفظ مستعمل في معناه، ومعناه يكون ملزوم للازم آخر، فيذكر اللفظ والمستعمل في معناه وننتقل من معناه إلى لازمه، ككثرة الرماد، فكثرة الرماد مستعمل في معناه، يعني كثير الرماد، لكن ينتقل أن هذه كثرة الرماد ناتجة منين؟ من كثرة شعل النار. شعل النار كثرة لماذا؟ لكثرة الطبخ. كثرة الطبخ لماذا؟ لأنه مضياف، وإذا مضياف فهو كريم، فهي راح تجينا لوازم متعددة، مو لازم واحد. كثرة الرماد مو لازمها المباشر أنه كريم، لا، لازمها المباشر كثرة شعلة النار. الرماد منين يجي؟ من النار. النار ليش يشعل هواي؟ لأن يطبخ هواي. ليش يطبخ هواي؟ لأن ترد عليه الناس كثيرا. من هو هذا الذي ترد عليه الناس كثيرا؟ لازمه أنه كريم. جواد. فكثرة اللفظ هذا، كثرة الرماد، مستعمل في معناه، وننتقل من معناه، ينتقل ذهن السامع المخاطب من معناه إلى لازمه، هاي الكناية. نعم يختلفون، هسه ذكر اللازم وإرادة وانتقال إلى الملزوم هذا أمر آخر، يجينا تفصيل، لكن هذا القدر مو نقول المتيقن، وإنما معنى من معانيها اللي هو المشهور، خلينا نقول أن ذكر اللفظ واستعماله في معناه وننتقل من هذا المعنى إلى لازمه، هذا الكناية. أما الاستعارة، تقدم عندنا الاستعارة. الاستعارة لا، هي ذكر اللفظ وإرادة، يعني ذكر لفظ الملزوم وإرادة اللازم. أنا من الأول إيش رايد؟ رايد اللازم، رايد المشبه، خلينا نعبر به إذا كانت الاستعارة يعني تصريحية، رايد المشبه، لكنني استعرت لفظ المشبه به لماذا؟ مبالغة في أنهما واحد، المشبه والمشبه به واحد، فردان لعنوان واحد يجمعهما لفظ المشبه به. فأنا استعملت لفظ أسد مو في الحيوان المفترس وانتقلت إلى لازمه وهو الشجاعة أو الجرأة، وإنما استعملت لفظ أسد في زيد رجل الشجاع مباشرة. قلت رأيت أسدا، شنو مراد من الأسد؟ الرجل الشجاع، واضح؟ قلت جاء حاتم، والمراد كريم، مو حاتم المستعمل في معناه، وأنتقل من معناه المن إلى معنى آخر. وضحت الفرق بيناتهم؟ فهنا محل شاهدنا أنه يؤتى بالعلم، يورد العلم كناية عن معنى آخر. الشارح قال بأننا نطلق على الشخص الذي اسمه صالح لأن يكنى عن معنى آخر، مو كل علم ولا كل كنية همه، بالمناسبة لا هو مختص بالكنى اللي مصدرة بأب أو أم، ولا هو مختص مثلا في كل علم، لا، قد يكون علم من الأعلام فيه صلاحية لأن يكنى عن معنى آخر. متى يكون له صلاحية؟ إذا كان له لازم، إذا كان لهذا معنى العلم لازم، إذن هذا صالح لأن تكون فيه كناية. ليش؟ لأن العلم أو اللفظ الذي يستعمل في معناه وننتقل منه إلى معنى آخر هو هذا معنى الكناية. فتوجيه الكناية على بيان الشارح أننا استعملنا اللفظ، يا لفظ العلم، في معناه العلمي، لكن لاحظنا، نظرنا، اعتبرنا المعنى الأول السابق على هذا المعنى العلمي، يعني هذا علم منقول مو مرتجل، السابق لهذا المعنى، والمعنى السابق مو المعنى العلمي، والمعنى السابق قبل النقل هو الذي له لازم. احنا ليش لاحظنا ذاك المعنى؟ لأن نحتاج إلى لازم، والمعنى العلمي ما بلازم، لأن ماكو ملازمة بين ذات الإنسان وبين شيء آخر، ماكو ملازمة. لكن المعنى الأول فيه له لازم، فلاحظنا استعملنا اللفظ في معناه العلمي، ولاحظنا واعتبرنا ونظرنا إلى المعنى الأول لأن هو الذي له لازم، فانتقلنا من المعنى الأول إلى المعنى اللازم. مثال ذلك أبو لهب فعل كذا. أولا على رأي الشارح أن أبو لهب كنية شخص، علم لشخص، مو أبو لهب لهب المعروف المعهود، لا، هو هذا زيد، اسمه زيد ولقبه فلان وكنيته أبو لهب. فأورد في الكلام علمه، لماذا؟ كناية عن معنى آخر هذا العلم صالح له، وهو أنه جهنمي. فشلون على بيان الشارح استعملنا لفظ أبو لهب بمن؟ بمعناه العلمي، ولاحظنا معناه قبل النقيل وهو أبو المضاف إلى اللهب، يعني أنه أبو النار، فهو من أهل النار وملابس للنار وملازم للنار، والملازم والملابس للنار يعني من أهلها، فننتقل منه إلى لازمه وهو كونه من أهل جهنم نستجير بالله. لماذا؟ قلنا لأن نار الآخرة هي أكمل أفراد النار، فانتقلنا إلى أكمل الأفراد. هذا توجيه الكناية على رأي الشارح، لأن مهم أن نعرف رأي الشارح حتى نعرف المقابل. توجيه الثاني الذي وجهت به الكناية، لا، أن الكناية من قبيل إطلاق لفظ حاتم على شخص غير مسمى بهذا الاسم. ليش؟ حتى أنتقل إلى لازم حاتم، منه الكرم، حتى أنتقل إلى لازم حاتم وهو الكرم. أو مثلا أقول جاء قيس، هو اسمه قيس؟ لا، مو اسمه قيس، لكن لازم قيس منه أن يكون مجنونا عاشقا مثلا. أقول جاء مثلا عنتر ابن شداد، وشن المراد مني؟ المراد منه أنه شجاع مثلا. جاء الزير سالم، مو ذول يذكرونه بالعرب مثلا؟ هاي الألفاظ اللي يذكرونها بالعرب، هذا اللي قتلوا أخوه صارت يعني سفك للدماء في الجاهلية. فهذا مثلا أطلق هاي الألفاظ مو على شخص مسمى بهذا الاسم، ليس على شخص مسمى بهذا الاسم، وإنما لأنتقل من هذا الاسم إلى لازمه وأثبت هذا اللازم لهذا الشخص. فأقول جاء حاتم، ومرادي أن الذي جاء كريم. جاء أبو لهب، ومرادي أن الذي جاء كافر من أهل جهنم، ومو أبو لهب، لا اسمه ولا علمه ولا يرتبط به، وإنما ذكرت أبو لهب والمراد منه المعنى العلمي البحت. لكن يا علم، علم الشخص السابق، ما لاحظت النظر إلى المعنى الأول، لا، على التوجيه الثاني أن اللفظ مستعمل في المعنى الثاني وهو المعنى العلمي. غاية الأمر أن هذا العلم مو للشخص الموجود الآن، وإنما للشخص السابق، وبما أن الشخص السابق من أهل جهنم، واضح، كما أن حاتم لازمه الكرم، أبو لهب لازمه دخول النار، لازمه الكفر، لازمه جهنم. فذكرت علما لأكني به عن معنى آخر، ليس علم الشخص المعروف المعهود الآن الذي أمامي، وإنما شخص علم الشخص السابق المعهود الكافر المعروف، لننتقل إلى لازمه وأنه من أهل جهنم. واضح إن شاء الله؟ فبدوان استعملت اللفظ بمن وأردت لازمه، وهذا الشخص الذي أنا أريد أقصده الغرض شنو؟ إثبات اللازم له، مو إثبات المعنى العلمي، إثبات لازم المعنى العلمي وهو الكفر أو الكرم أو الشجاعة أو الجبن أو الجرأة، بحسبه، كل بحسبه. وضحت الفكرة شيخنا؟ زين. هذا المعنى أورد عليه الشارح ثلاثة إيرادات. أولا هذا استعارة مو كناية، صحيح، هذا استعارة واضح جدا. جاء حاتم، والمراد من حاتم الشخص السابق، وأطلق يعني استعمل لفظ حاتم في غير المعنى الموضوع له. لماذا؟ لأنه أطلق حاتم وأراد حاتم الطائي وأراد الكريم، فأطلق حاتم وأراد الكرم، هاي استعارة واضحة. فاستعرنا لفظ حاتم لمعنى الكرم، استعرنا لفظ أبو لهب لمعنى الكفر أو لمعنى كونه من جهنم.
شو تعرف الاستعارة؟
ذكر نعم. يتقدم عدلة. وهسه هذا اللي شرحناه هو ذكر اللفظ، ذكر لفظ المشبه به وإرادة المشبه، ذكر لفظ المشبه به وإرادة. هاي الاستعارة مثلا التصريحية، والاستعارة المكنية تقدمت عدلة. ذكر لفظ المشبه وإرادة المشبه به بنسبة شيء من لوازمه، بالدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فهاي صارت استعارة، استعرت لفظ أسد وأردت منه الرجل الشجاع، استعرت لفظ حاتم وأردت منه الرجل الكريم، استعرت لفظ كذا وأردت منه الرجل كذا وهكذا. فهاي واحد يصير استعارة. اثنين، الرد الثاني أن يلزم على هذا التوجيه، يلزم على هذا التوجيه إذا ذكرنا علم شخص سابق أيضا من أهل جهنم أيضا كافر، يلزم منه ماذا؟ أن يكون كناية. فأبو لهب وأبو جهل من جهة الجهنمية حكمهما واحد، صحيح؟ من جهة الكفر حكمهما واحد. فبدل أن نقول أبو لهب فعل كذا، نقول أبو جهل فعل كذا، هذا كناية، هذا لا يلتزم به أحد، لا يقولون هذا كناية، لأن أبو جهل غير صالح علما للكناية عن معنى آخر وهو الجهنمية، مو صالح. نعم هو صالح علما للاستعارة، أن تستعير لفظ أبو جهل للكافر، تستعير لفظ أبو جهل للرجل الذي دخل النار، أما تكني به عن معنى آخر فالمعنى الآخر لابد أن يكون لازما لهذا المعنى، والذهن العرفي لا توجد فيه ملازمة بين أبو جهل وبين جهنم، ماكو ملازمة، واضحة؟ فيلزم على توجيهك، الشارح يقول له يلزم على توجيهك أن إذا قلنا أبو جهل فعل كذا، ايش يلزم منه؟ يلزم أن يكون هذا من الكناية وهذا لا قائل به. وكذلك يلزم مثال آخر شوي بنوع من الغموض، هو يلزم إذا أشرنا إلى كافر، إلى كافر، أشرنا إلى كافر فإشارة، وأقول هذا الرجل فعل كذا، هذا الرجل قتل أخاه، فهذا مصر المفروض كناية. ليش؟ لأن ذكرت هذا الرجل، الإشارة إلى الكافر ملزوم، الإشارة إلى الكافر ملزوم ولازمها أنه من أهل جهنم، فالإشارة إلى كافر وتقول هذا الرجل فعل كذا، والمراد مو نفس الرجل المشار إليه، وإنما المراد رجل آخر، يلزم أن يكون هذا من الكناية ولا قائل به. فكما أن إطلاق لفظ أبو لهب فعل كذا والمراد منه مو أبو لهب المقصود وإنما شخص آخر، واضحة؟ المراد مو هذا اسم أبو لهب، وإنما المراد أبو لهب الأول، وهذا لم يسمى بأبي لهب لكن قصدت صارت كناية. فالمفروض إذا أشرت إلى كافر نفس الشيء، كما أن اللفظ هنا أشرت إشارة، عندنا ما عندنا لفظ، أشرت إلى كافر وقلت هذا الرجل فعل كذا، ومرادك غير هذا الرجل وإنما رجل معين بينك وبين السامع المخاطب، فيلزم منه أن يكون كناية عن كونه جهنميا، وهذا أيضا لا قائل به. واضح إن شاء الله؟ الثالثة مما يدل على أن أبو لهب المراد من شخص مسمى بهذا الاسم هو تمثيل السكاكي لهذه النكتة بماذا؟ بالآية القرآنية، تبت يدا أبي لهب. فهذا واضح على أن أبو لهب اسمه أبو لهب، مو اسم أبو لهب وذكرنا أبي لهب وأردنا منه أمرا آخر، رجلا آخر. هاي الردود الثلاثة التي ذكرت على التوجيه الثاني. واضحة شيخنا؟ بس هذا نقرأ. ولو كان المراد ما ذكره من أنه نظير قولنا جاء حاتم والمراد رجل كريم، مو اسم حاتم، وإنما جئنا بعلم للكناية عن معنى آخر، عن معنى الكرم، لكن هذا مو اسم حاتم بلحاظ حاتم الأول، لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر والمراد غير هذا الرجل، ولا واضح إذا هذا كافر يعني من أهل جهنم ما بيها شيء، لكن نعم
الإشارة
اي فقصدنا من الاشاره الاشاره انه للكافر هذا اللي نستفاد منها انه كافر كناية المراد منها زيد مو هذا الرجل فمثل لفظ أبو لهب مو هذا شخص اسمه أبو لهب هنا نفس الكلام إشارة مو لهذا وإنما إشارة ذاك فالإشارة هي للكافر هذا كافر الأصلي والمراد منها زيد فكما أن لفظ أبو لهب هو للشخص الأول والمراد الآن منه أريد الثاني واضحة فماكو فرق هناك عد لفظ هنا عد إشارة نفس الشيء فرق بينهما إشارة مشيرا إلى كافر وقولنا أبو جهل فعل كذا كناية على الجهنم ولم يقل به أحد واضح إن شاء الله زين النقطة الثالثة أو الرابعة الخامسة مو النقطة الخامسة وهي إيهام استلذاذه إنما يذكر المتكلم علم الشخص علم المخاطب لإيهام استلذاذه بأنه يجده لذيذا عند النطق به وبما أن اللذة من الأمور الحسية التي تدرك بالحاسة واللفظ المحبوب عند الشخص المرغوب عنده ليس فيه لذة ما كل لذة حسية فيه فلذا عبر المصنف بمن بإيهام الاستلذاذ يعني يجعل المتكلم المخاطب يتوهم أن المتكلم إنما يكرر هذا اللفظ وهو العلام لماذا؟ ليوهم أنه يستلذ بماذا؟ بذكره ليوهم أنه يستلذ بذكره يوهم من؟ المتكلم يوهم المخاطب بأني أستلذ بذكر هذا العلام فيما لو كان هذا اسم العلام محبوب مرغوب عند المتكلم أو إيهام استلذاذه أي وجدان العلم لذيذا كقول الشاعر طبعا وجدان العلم لذيذين واضحة اللذة من الأمور الحسية والألفاظ لا يستلذ بها ما كل لذة حسية ما تمر على الذائقة وغيرها لعله سمان لمن قبيل كل نفس شبيهة ذائقة الموت فهل الموت له ذائقة ما ندري الموت له يذاق يذوق الإنسان يتذوقه له لذة له ألم نعم وين لا اللذة فصارت روحه تلتف صار معنى مجاز لأن اللذة معنى حسي فإن تقول روحي تلتف هي هاي استعملت اللذة مع الروح واللذة مع الحاسة اللذة تأتي عن طريق الذائقة عن طريق الحواس صحيح فيلتذ مثلا بالعسل ولا يلتذ بالعلقم هاي واضح فمن أقول روحي تلتذ هو هذا معنى مجاز معنى مو حقيقي فكل نفس شبيهة ذائقة الموت فالذوق هناك ذوق حقيقي يعني تتذوق النفس تتذوق الموت حلاوة الموت ومرارة الموت ولا من هذا القبيل من هذا القبيل أن اللذة لا كناية عن ما يلاقيه الإنسان زين أي وجدان العلم لذيذن كقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قن لنا لليلاي من كن أم ليلى من البشر بالله يا ضبيات ضبيات واضح جمع ضبية اللي هي الغزال القاع الأرض المستوية احنا شو نسميها القاع ونوقع بالقاع فالقاع لفظ عربي فصيح غاية الأمر أن احنا بدلنا القاف شنو قاف القاع القاع زين قلنا لنا بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا لليلاية ذكر ليلى لليلاية نسبها إليه من كن أم هي من البشري فالموضع موضع شنو موضع إضمار موضعا يأتي بضمير لأنه تقدم مرجعه لكنه عاد ذكر اللفظ لماذا؟ ليوهم السامع أني أستلذ بهذا اللفظ أم ليلى من البشري أو التبرك به بعد شيخ حسين نعم اللي عندي لليلاي من كنا أم ليلى من البشر. إيش عندكم أنتم؟ لليلى من البشر هيك؟
لليلى من البشر.
إيه خلنا نشوف. أنا هيك اللي ببالي. لا خطأ. الباء ساكن. ضبي ضبيات. لا هذا واضح خطأ. الباء مو مفتوح. الباء ساكن. ضبيات. مو ضبيات. بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا هسه يا أما لليلاية يا أما ليلاية من كنا أم ليلى من البشري. زين. خلينا نشوفه جيد. لام توكيدية مفتوحة. ليش ما تدخل على المبتدأ؟ تدخل على المبتدأ وتدخل.
ليه
لا.
هي لام توكيدية.
بالعكس. شلون ما تدخل على المبتدأ؟ هذا يدخل على المتأخر فيما لو اقترن بإن. هي دخولها على المبتدأ وعلى الفعل المضارع في أول الكلام. لزيد قائم، مو قائم لزيد. هي لها صدارة في الكلام لام التوكيد. تدخل على المبتدأ. وتدخل على ما تأخر من معمولي إن. من المتأخر تدخل عليه. وعلى المتوسط فيما لو كان ضمير وصل أو كلام. جيد خلينا نشوف هسه الأقرب مثل ما تقولون ليلاية من كنا أم ليلى من البشر. النقطة السادسة التبرك. التبرك به أن يورد المسند إليه علما. لماذا؟ للتبرك بذكر هذا اللفظ، مثل الله الهادي ومحمد صلى الله عليه وآله الشفيع، ولها تتمة، وعلي عليه السلام قسيم الجنة والنار. فإنما تذكر هذه الألفاظ لماذا؟ للتبرك بهذه الأسماء الكريمة أو نحو ذلك. هاي اكتفى شو اسمه بستة مو قلنا؟ هاي الستة اللي ذكرهن المصنف. أو قال أو نحو ذلك كالتفاؤل والتطير بالمسند إليه، كما يقال سعد في دارك، فسعد هذا يتفاءل به بخلاف حرب، فهذا يتشائم منه يتطير منه. أو السفاح يسأل عنك، أزلام النظام تسأل عنك. هي الطيرة هاي لحد الآن موجودة، ناس تطلع الصبح تسأل أول واحد يشوف يقول له شو اسمك، إذا يقول له سلام مثلا سعد ما شاء الله يومنا إن شاء الله كله سلام كله سعد، لكن إذا يقول له مثلا حرب أعوذ بالله يرجع ما يطلع. فلحد الآن موجودة ناس تتطير وتتشائم. نعم. لا لا ماكو اكتفى، هو هاي ستة اللي اكتفى ونقطة. ونحو ذلك من الشارح اللي هم مسوينها أسود بالهاي، كالتفاؤل والتطير هاي اللي بيناهن، والتسجيل على السامع، يعني يورد المسند إليه علما ليسجل عليما على السامع في، كما لو قال الحاكم للشاهد، كما لو قال الحاكم للشاهد هل أقر زيد لفلان بألف دينار، فالشاهد شو يقول؟ زيد أقر بألف دينار. فهنا أنا موضع مو موضع العلمين، موضع الجواب اللي هو يكون الاسم مفهوم مما تقدم من السؤال، فيقول نعم، لكن الشاهد في مقام التسجيل فماذا؟ أورد المسند إليه علما فقال نعم زيد، أو بدون نعم زيد أقر لفلان أمامي بألف دينار. فهي للتسجيل على السامع وضبط الحكم عليه حتى لا يتأتى له الإنكار. أو غير ذلك مما يناسب اعتباره في الأعلام، يقولون من قبيل التنبيه على غباوة السامع البعيد، من أنه لا يفهم إلا بالتصريح، أما أن تذكر له كناية، لأن الضمير كما يسميه الكوفيين، ماذا يسمون الضمير؟ يسمونه كناية، الضمير على تسمية البصريين، أما الكوفيون فيقولون اسمه كناية، ويستدلون أن الأمر المخفي كل مخفي يسمى كناية، يستدلون ببيت شعري: صرح بما تهوى ودعك من الكنى، لا خير في اللذات من دونها ستر. إذا ستر ايش عبر عنه؟ عبر عنه بكناية. وبما أنه مستتر فش يسمون الضمير غالبا، أو أبرز بأن يكون مستترا فش يسمونه؟ يسمونه كناية. فعليه أن هذا السامع البعيد لا يفهم إلا بالتصريح، إلا بالتصريح بالأسماء، فللتنبيه على هذه المسألة يورد المسند إليه ماذا؟ علما. هذا تمام الكلام في الحال المسند إليه يحذف ويذكر ويعرف، وتعريفه اللي هو الحال الثالث بالإضماري أولا، نوع الأول من التعريف، وبالعلمية نوع الثاني، وبالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم. الكلام في القسم الثالث من أقسام التعريف، وهو المعرب بالموصولية. والملاحظ عند النحاة أن اسم الإشارة أعرف منين؟ أعرف من الاسم الموصول، فيبحثون اسم الإشارة قبل من؟ قبل بحث الاسم الموصول. فهل في هذا إشارة من المصنف على أن الاسم الموصول أعرف من اسم الإشارة؟ حتى البعض يقول الأولى من المصنف أن يذكر اسم الإشارة قبل من؟ قبل الاسم الموصول. ممكن الجواب عن هذا اللي هو سبب تقديم الاسم الموصول على اسم الإشارة، يمكن الجواب عنه بأنه لا يفهم منه أن المصنف يرى أعرفية الاسم الموصول على اسم الإشارة، وإنما قدمه في الذكر على اسم الإشارة لأن اسم الموصول فيه شبه منين؟ من الألقاب، شبيه الأعلام في الألقاب. فكما أن الأعلام توجب رفعة المسمى أو ضعة المسمى لكونها ألقابا كما تقدم، تعظيم أو الإهانة، فكذلك الاسم الموصول بسبب الصلة إما أن يوجب رفعة الموصوف به، وإما أن يوجب ضعة الموصوف به. فلقربه من الأعلام بحثه بعد الأعلام، لا لأنه يرى أعرفية الاسم الموصول. ويورد الاسم الموصول في الكلام فيما لو كان المقام يقتضي ذلك. ومتى يقتضي المقام ذلك؟ في عدة دواعي، في عدة نكات تعرض لها المصنف. النكتة الأولى هو عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة. سأل النكتة الأولى نخليها إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. نهاية.